بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر الأثير، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. الفطرة الإنسانية في حالات السلامة من الفساد تتدفق بالخير والرحمة والإيمان والإخلاص والصلاح والإيثار والتقوى والنزاهة والوفاء والشكر والعفاف والترفع عن السقوط والصدق والأمانة والمعرفة والعدل وأمثالها. وهذا هو المعروف في حياة الإنسان كما يقول القرآن، والفطرة تعرفه، كما إن الفطرة السليمة تنكر الإلحاد والجحود والكفر والغدر والخيانة والكذب والظلم والإسراف والجبن واليأس والقلق في الرأي والموقف. وهذه المنكرات كما يسميها القرآن تعرفها الفطرة ويعتنقها العقل. فإذا فقد الإنسان سلامة الفطرة وسلامة العقل وسلامة العقيدة، نبذ المعروف وراء ظهره واستحسن المنكر. الفطرة معين المعروف، فإذا خلت الفطرة من المعروف فسدت، وفسد الفكر معها، وبفساد الفطرة والفكر يفسد الإنسان والمجتمع. الإمام الحسين عليه السلام يقول: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ وهو يشير في ذلك مشاهدينا إلى فتنة بني أمية وتخريبهم للفطرة والفكر وسعيهم الشيطاني لإماتة الدين والرسالة والقيم الإنسانية السامية. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لبيان خطط المشروع الأموي الخبيث للقضاء على الإسلام وحرف الفطرة والفكر الرشيد، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
ليسعى الشعراء إلى تضمين قصائدهم حول أهل البيت المعاني الراشدة والمذكرة والحكيمة والفاضلة، ليساعد في تنمية العقل وتحفيز الرشد وتحريك الضمير وتفعيل الفطرة ومزيد الاعتبار. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ في هذه الأمسية، في هذا المجلس العاشورائي. رمتم أن تبينوا أمرا مهما للسادة المشاهدين، أن الباطل له مشروع. الباطل ليس فكرة عابرة، له مشروع وله أسس، والباطل له طرق وأدوات لتحقيق مشروعه في مقابل مشروع الحق. سمحت شيخ، كيف يمكن أن تبينوا لنا وللسادة المشاهدين الخطط التي أرادها المشروع الأموي للقضاء على الإسلام ولحرف الفطرة والفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم صل.
اسمحوا لي مرة أخرى أن نستذكر سوية النتائج التي قدمناها خلال الحلقات الماضية، والتي تشكل باعتقادي القراءة الصحيحة والدقيقة والعميقة لثورة كربلاء. ثورة كربلاء هي ثورة الإصلاح الحسيني في مواجهة أو لإسقاط الفساد الأموي. الفساد الأموي هو فساد فكري، ثقافي، أخلاقي، قيمي. بعبارة أخرى، الفساد الأموي هو منظومة أيضا فكرية ثقافية، لها ثقافتها، لها أدواتها، وهذه المنظومة هي في الواقع تريد أن تستبدل الإسلام المحمد الأصيل، تستبدل المنظومة الفكرية والعقدية للإسلام المحمد الأصيل، أن تستبدلها بمنظومتها الفكرية والثقافية الأموية، وكل ذلك باسم الإسلام وتزييفا للدين. وفي هذا المجال نحن قدمنا في الحلقات الماضية بأنه المعركة في كربلاء هي المعركة على الدين وليست في الدين، معركة من أجل حفظ الدين، حفظ الإسلام، من أجل كشف القناع عن الخط الأموي والمشروع الأموي الذي أراد باسم الإسلام أن يخرب الإسلام ويشوه الإسلام ويقدم الدين على طريقته الأموية. فهذه هي حقيقة الصراع في كربلاء، صراع على الهوية، إما الهوية الإسلامية المحمدية، إما أن تبقى أو أن حينئذ يهيمن ويسيطر على عقول الناس وعلى ثقافة الناس وعلى رؤى الناس، أن يسيطر الفكر الأموي والثقافة الأموية باسم الإسلام وباسم الدين. هذه هي حقيقة الصراع في كربلاء، ولأجل هذا خرج الإمام الحسين، ولأجل هذا لم يبايع الإمام الحسين، ومن أجل هذا استشهد الإمام الحسين، ومن أجل هذا قدم الإمام الحسين كل ما قدم. وهذه هي كانت سعادة أبي عبد الله الحسين، أنه أن يموت من أجل أن يبقى الإسلام حيا، أن لا يدفنه المشروع الأموي دفنا دفنا كما أراد زعيم هذا المشروع معاوية، حتى لا ترجع الجاهلية التي أرادها أبو سفيان في حديثه مع عثمان، حتى لا ترجع الجاهلية، وحتى لا ترجع الجاهلية بأقبح صورها، لأن في الجاهلية كانوا العرب لديهم قيم، ولكن الجاهلية التي أرادها معاوية ويزيد، هذه الجاهلية لا يوجد فيها حتى القيم الإنسانية، ليس لها محل وليس لها مكانة. فإذا هذه هو حقيقة الصراع، وهذا هو الهدف الأسمى والمقدس الذي خرج من أجله الإمام الحسين واستشهد، وأيضا قدم كل ما عنده من أجله، وهكذا أهل البيت عليهم السلام، وكذلك الصحابة، صحابة الحسين وصحابة رسول الله الذين كانوا مع الحسين رضوان الله تعالى عليهم.
اسمحوا لي سمعت شيخ أن أشير إلى أن هذه الصورة تأتينا مباشرة من حرم الإمام الحسين عليه السلام. تفضل.
نعم. فنحن في الواقع لابد أن نبين هذه القضية، نبينها بأدلة. لا يكفي أن نقول بأن الإمام الحسين خرج من أجل أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن الدين، لولا خروج الحسين لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه. لا يمكن لنا فقط أن نكتفي بأن نقول بأن العباس قال لأحامين أبدا عن ديني، يعني كانت المعركة من أجل الدين. طيب لا يمكن أيضا أن نكتفي بأنه لولا خروج الحسين لا وصل إلينا الإسلام الأموي، لابد أن نثبت ذلك بالدليل بالبرهان. وإن إذا لم نتعرف على الفساد الأموي، إذا لم نكشف حقيقة الفساد الأموي، وإن لم نقدم الأدلة التاريخية الحاسمة والواضحة في هذا المجال، لا يمكن لنا نحن أن نتكلم عن أن معركة كربلاء هي معركة من أجل حفظ الإسلام.
نعم.
قد يسأل البعض من أنه معاوية كان يصلي، ومعاوية كان ظاهره ظاهر الإسلام، أبو سفيان أيضا ظاهرا أسلم، يزيد أيضا
كان يؤم الصلاة،
يعني كان على كل حال فهؤلاء ظاهرهم الإسلام، فمن أين لك هذا؟ يعني ما هو دليلك على أن هؤلاء كانوا يحملون مشروع القضاء على الإسلام، تدمير الدين، تخريب الإسلام من الداخل؟ لابد أن نأتي بالأدلة على ذلك. هذا هو ديدن العلماء وديدن المحققين. من هنا أنا بدأت قبل يومين وهذه الحلقة الثالثة في بيان المشروع الأموي وإثبات بالأدلة الساطعة والناصعة والواضحة بأن المشروع الأموي هو مشروع القضاء على الإسلام، استبدال الإسلام المحمد الأصيل بإسلام أموي ظاهره الإسلام ولكن باطنه الشرك، باطنه الشرك وباطنه الشر وباطنه الانحراف وباطنه الوحشية والعنف وكل هذه المعاني السيئة. فأنا بدأت أولا وأتيت بشواهد تاريخية من كلمات زعماء هذا المشروع، وأؤكد ما أخرى مشروع، نحن لا نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن مشروع. أبو سفيان قال مشروع جاهلية، معاوية قال أنا مشروع دفن محمد، مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد قال بشكل علني وواضح بأنه لا خبر جاء ولا وحي نزل ولا جنة ولا نار. وأيضا من جاء من بعد يزيد من المروانيين الذين كانوا يصرحون بأنه يمزق القرآن ويقول للقرآن اذهب إلى ربك وقل له مزقني الوليد، هؤلاء مشروعهم. ذاك أيضا المرواني عبد الملك يأتي بشاعر يهودي يقول شعرا في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصر الخلافة. فإذا هذه إقرارات، والإقرار سيد الأدلة، إقرارات من زعماء المشروع الأموي بأنهم لا يريدون الدين بل يريدون القضاء على الإسلام.
البعض سمحت شيخ أيضا يعني كان يتعجب أنه في زمن الخلفاء لم يكن هناك قصور، كان هناك بيوت يعني للخلفاء، مع أنهم رؤساء يعني الدولة والخلافة، ولكن مع معاوية بدأت القصور، وهي تدل على الملكية بطبيعة الحال.
طبعا هاي القيصرية، هذه كسرى، هاي البرجوازية. يعني نحن عندما نعود إلى طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة في الزهد وكيف كان يعيش، البيت الذي كان يعيش ما زال إلى الآن غرفة، كان على كل حال غرف أو غرف. أما الخلفاء الذين جاءوا بعده، ولو اختلفنا نحن معهم في أمور، ولكن نحن لم نسمع أن أبا بكر مثلا عاش في قصر، أو عمر عاش في قصر، أو مثلا حتى عثمان الذي كان على كل حال هو يعني ضمن القرابة الأموية. ولكن طبعا يا أمير المؤمنين، وما أدراك ما زهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن معاوية جعلها قيصرية. وهذا ما يفسر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملك العضود. أنا ذكرت وسأتكلم مرة أخرى بإيجاز عن هذه القضية، الملك العضود. ما هو الملك العضود؟ يعني يتعامل مع الناس بأن هو ملك، ليس هو حاكم إسلامي زاهد يعيش البساطة، ويتعامل مع الناس بالرحمة، هذا هو الملك. الملك الذي كما ذكرت تفسره الآية القرآنية إن الملوك إذا دخلوا قرية أو إذا حكموا قرية، الدخول هنا ليس له يعني موضوعية، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني أفسدوا فيها النظام السياسي، أفسدوا فيها الحقوق الناس، أفسدوا فيها الاقتصاد، أفسدوا فيها الثقافة، فساد بكل المعايير. ونحن رأينا شاهد على ذلك في العراق وأخيرا في أفغانستان. في أفغانستان أمريكا لم تفسد فقط النظام الحكم، في أفغانستان الفساد الأخلاقي، وهذه ربما لم يتكلم عنها أحد إلى الآن، وربما يعني نكشف الحديث عنها لاحقا. الفساد الأخلاقي والقيمي والثقافي التي تركته أمريكا في أفغانستان أبشع بكثير من القتل ومن سفك الدماء الذي حصل على يد القوات الأمريكية، وهذا هو الأخطر. ومرة أخرى في العراق أيضا، العراق أيضا كان عندهم فساد أخلاقي وثقافي على كل حال، ولكن في العراق كانت القضية معقدة أخرى، كان في العراق كانوا حسينيون، لا يمكن يعني أن يسمح لأمريكا أن تلعب في ثقافة العراق وفي فكر العراق، في ثقافة حسينية، في مخزون حسيني، في مخزون من الثقافة الإسلامية التي لم تسمح، وفي قيم عربية على فكرة بالعراق، في عشائر عشائر ما تسمح شذوذ جنسي كما كان يريد الأمريكي أن يكرس في العراق
ويرفع العلم في أربيل للمثليين.
يرفع علم الشذوذ الجنسي ويسميها حرية 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 إنسانية. على كل حال سنتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر. فإذا مرة أخرى بأن الفساد الأموي أخطر ما فيه هو هذا الفساد الأخلاقي والقيمي والفكري والعقدي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كما ذكرت بالأمس كان قد حذر، طبعا بالإضافة لإنذارات القرآن الكريم والشجرة الملعونة
التي بيّنتموها في الحلقتين السابقتين
بالأمس، ولا أريد أن أرجع إليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحذر تحذيرا شديدا قويا لم نشهد له نظيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، كتحذير القرآن، الشجرة الملعونة، الشجرة الملعونة. وكذلك القرآن يعبر عن بني أمية بأنهم هم الفساد، يفسدون في الأرض فساد. وكذلك النبي أيضا ذكر العشرات الروايات في تحذيره من شخصيات المشروع الأموي، يعني أبو سفيان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم وابن البروان وأحفاد الأحفاد مروان الذين حكموا، ولعنه في صلبه، لعن مروان حتى في صلبه. طيب ثم كذلك تحذير من الحي الذي كان يسكنه بنو أمية، أكره الأحياء، أبغض الأحياء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عنده مشكلة كان مع حي، ولكن يحذر من مشروع، يحذر أنه هؤلاء عندهم مشروع للقضاء على الإسلام. ما لا أريد أن أذكر مرة أخرى بالروايات، لعن الله القائد والصائق والراكب، أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. يا جماعة، وأنا طبعا لا أخاطب هنا يعني فئة معينة، لا، لأنه أنا أعرف الآن نحن نعيش للأسف، هناك الآن من يعيش ثقافة بني أمية من علماء ومن طلبة علم ومن من المسلمين، وهو لا يعرف أن الإسلام الذي يعيشه هو إسلام بني أمية، ليس إسلام محمد صلى الله إلى الآن صلى الله عليه وآله وسلم. أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، يغير سنتي، ما قال أنه مجرد حاكم وظالم. البعض يعني يصور أن الثورة الحسينية هي خروج على حاكم ظالم، صح، هي قضية، نعم هي قضية عدالة، ولكن الإمام الحسين خرج لأن معاوية يريد أن يغير سنة محمد، نعم هي سنة العدالة وسنة الكرامة والحرية الإنسانية والقيم والأخلاق ومكارم الأخلاق. يخرج من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي، فخرج معاوية، لا أشبع الله بطنه، شر قبائل العرب بنو أمية إلى آخره. النبي حذر من الأشخاص، حذر من الحي، من المكان، من الزمان، حذر أيضا من نظام الحكم، ملك عضوض. النبي يقول لكم يا جماعة بأنه بعد الخلافة ملك عضوض. ما معنى ملك عضوض؟
لا.
ملك عضوض كما فسرها أحدهم عندما قالوا له لماذا تركت معاوية في الحكم، فقال بأنه هذه هيبة العرب أو لا، ملك عضوض في القرآن واضحة.
لا.
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.
لا.
وهكذا عاش المسلمون المذلة في عهد معاوية، الاستعباد من جديد، سبي النساء، قتل الأطفال، لم يبقى للإنسان كرامة في عهد معاوية وفي عهد يزيد. يزيد الذي بعد أن فعل في مزرة كربلاء ما فعل وسبى النساء وذبح الأطفال، عاد إلى المدينة المنورة واغتصب النساء واعتدى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الآلاف من الصحابة والتابعين واغتصب نسائهم وضرب الأطفال، كان يضربهم بالحائط. لم يبقى للإنسانية كرامة، جعلوا أعزة أهلها أذلة.
ومع ذلك يعني يروج يعني علماء البلاط ومن اشتروهم بأنه هو صحابي عادل. يعني
ما أعرف، يعني أنا واقعا أنا أدعو هؤلاء، أدعوهم أن يقرأوا التاريخ. اقرأوا التاريخ يا جماعة. في عهد معاوية حتى الصلاة ضاعت، كما في الصحيح في الصحيحين، حتى الصلاة ضيعناها، ضيعوا الصلاة. بعدين لما صلى فيهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالوا والله ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم ذكرنا.
على كلها سنتكلم عن هذا الموضوع. فإذا النبي حذر من أشخاص، حذر من حي، حذر من زمان، حتى من الزمان. الزمان الذي يحكم فيه بنو أمية.
نعم.
هذه اللي ستين خير من ألف شهر، 60 سنة. حذر، يعني لم يترك وسيلة النبي وإلا حذر من هذا المشروع، المشروع الأموي الذي يريد أن يقضي على كل جهود الأنبياء. هنا أنا أريد أن أنتقل إلى الملف الثاني أو إلى الدليل الثالث.
سمعت شيخ كأنه يعني البعض يتوسع في فكرة لا أشبع الله له بطنا، أن المركز الثقل في هذه الشخصيات هو الشهوة. حتى لو كان النبي يدعوه أو كان الله، المركز هو الشهوة فعلا.
أنا هذه الأمور أنا قدمت تاريخ بني أمية وقدمت أدلتي بحيث لا يعني لا يمكن للإنسان أن يفكر بهذه الطريقة. لماذا؟ أنا طبعا طريقتي ومنهجي، وأنا طبعا هذا المنهج يعني اعتمدته في الكثير من أبحاثي حتى العقائدية، وأنا عادة أقدم كل ما قاله مثلا القرآن الكريم عن قضية معينة، كل ما قاله النبي عن قضية مثلا معاوية. طيب أنا عندما أقرأ هذه الأحاديث كلها عن معاوية ثم أقرأ هذا الحديث ما أشبع الله بطنه، الله يعني الله عز وجل يأمر النبي، ما هو إلا وحي
يوحى،
أن يدعو أن لا يشبع بطن معاوية.
لا.
ضمن هذا الفضاء حينئذ هل يمكن أن أفهم العدل هذا الحديث بأنه هذا الدعاء لمعاوية أن لا يشبع بطنه ودائما يتلذذ بالطعام ويعيش سعادة، هذه السعادة سعادة الشهوة؟ هذا لا يمكن ضمن هذا السياق من الأحاديث. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن معاوية صعلوك الأمة، بأن معاوية بأن عندما يلعن معاوية يلعن السائق والراكب والقائد، هل يمكن بعد أن أفهم من حديث لا أشبع الله بطنه أن هذا مدح في معاوية؟ لا يمكن ذلك.
يعني حاولوا تصوير يعني تصوير استعباد أو عبادة الشهوة بأنه يعني هذه فضيلة في قلب للمقاييس. يعني
لا، أعوذ بك من بطن لا تشبع. الله عز وجل أمرنا أن ندعو بالدعاء أعوذ بك من بطن لا تشبع. جيد. طيب على كل حال لأن نريد أن ننتقل إلى أيضا ملف ثالث.
نعم.
دليل ثالث على أن المشروع الأموي هو مشروع استبدال الإسلام المحمد الأصيل بإسلام مزيف، إسلام الشر والعنف والقتل والذبح، وهذا الذي الآن نحن إلى الآن ما زلنا نشهد آثاره إلى يومنا هذا. وأنا عندما بفتح الملف الأموي، لأنه أنا أقولها للعلماء وأقولها للناس، إذا لم نفهم الإسلام الأموي، إذا لا نستطيع حينئذ أن نميز لا في الروايات ولا في الأحاديث، لأن بني أمية حتى زور الروايات، دسوا في الروايات إسرائيليات وأمويات، وبالتالي يعني أنت الآن يمكن الآن عم أنت تؤمن بروايات أموية وتظن أنها روايات محمدية. لابد أن نفتح هذا الملف. صحابي على صحابي مسلم، نعم معاوية مسلم، ولكن لابد أن نفتح هذا الملف، لأن إلى الآن ما زلنا ندفع ثمن هذا المشروع الأموي.
سمحت شيخ، بين هلالين لو سمحت، يعني لتجلية الفكرة أكثر، عندما أزور حديثا وأنسبه إلى مقدس، ونحن من الناحية النفسانية نسلم للمقدس وكل ما يصدر عن المقدس، فهؤلاء عندما دسوا الأحاديث في فضائل بني أمية أو في تزوير، أرادوا تشويه صورة النبي وصورة الرجال الذين حول النبي من خلال تزييف المقدس وتزوير ما ينسب إلى المقدس. تفضل.
نعم، يعني وهذا التزوير إلى الآن ما زال موجودا في كتبنا، ما زال موجود في مصادرنا. هناك من يرتد عن الإسلام لأنه يعتقد أن ما جاء في البخاري ومسلم بأنه هو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو في الواقع هو من بني أمية، من تزوير بني أمية، من الأدوات التي استعملها المشروع الأموي لتحريف الإسلام.
نعم صحيح، يعني ما صح نسبته.
نعم.
فلذلك هو
نعم.
قرآن
نعم.
ثان في يعني في 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 الواقع، يعني
عندما الآن يقرأ مثلا في رواية جئناكم بالذبح، طيب يقرأها في بأن رواية صحيحة، أو يقرأ بأن مثلا بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أراد الانتحار
مثلا
في البخاري. طيب المسكين لا يعرف أن هذه رواية أموية، ليس هو الشخص العادي. حتى الآن علماء، حتى هناك من لا يعلم أنه يعيش ثقافة بني أمية الإسلام الأموي، وأنه ولا يعلم بأن هذه الثقافة هي ثقافة لا تنتمي إلى الدين، لا تنتمي إلى الإسلام. الآن نحن ما هي المشكلة مع داعش وجبهة النصرة والتكفيريين وهؤلاء الذين الآن يمارسون هذا العنف وهذه الوحشية؟ ما هي المشكلة معهم؟ مشكلتهم أن هؤلاء يعتمدون على روايات، يظنون أن هذه الروايات هي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني روايات صادرة عن معصوم، وبذلك هم يتعبدون بها،
يتعبدون بها، ولكن هي هذه روايات دسها معاوية.
نعم.
أمويات، أنا بسميها أمويات طبعا. هذا اصطلاح جديد، وأنا عندي ملف كبير حول هذه القضية، وتشويه صورة النبي، تشويه أمهات المؤمنين، يصورون أم المؤمنين عائشة بطريقة فيها جدا من الذي واقعا تقشعر منه الأبدان. ونساء النبي لا يعني هن منزهات في أعراضهن، منزهات في قضية الشرف، يصورون أم المؤمنين خديجة الصديقة الشهيدة خديجة بطريقة فيها الكثير من الانحطاط، أعوذ بالله. والآن هناك الكثير من الأمة الإسلامية كما ذكرت يعني غارقة في الثقافة الأموية، وتتعبد بالثقافة الأموية وتلتزم بالثقافة الأموية وهي لا تدري. وإلا أنا يشهد الله لو كان قضية بني أمية قضية عابرة من التاريخ، مسألة صراع على الحكم، ولا يوجد لها ارتدادات إلى يومنا هذا، أصلا ما بضيع وقته بتكلم عنه الآن.
نعم.
ما بضيع وقته.
سمحت شيخ، قبل أن ننتقل إلى هذا الاتصال من الأخ علي، اليوم إذا كان هناك لشعب دستور، فإذا أراد الإنسان أن يخرب على هذا الشعب يخرب دستورهم، ومن خلال تخريب الدستور الذي يحترم نستطيع أن نخرب هذا الشعب، وهذا الذي فعله آل أمية. نعم
نعم يخربون القيم، يخربون المفاهيم، يخربون العقيدة. وأنا سأبين بأنه كيف تلاعب بنو أمية في عقيدة الناس في القرآن، حتى القرآن تلاعب في معاوية جماعة، حتى القرآن. أما في سنة النبي، سنة النبي معاوية تلاعب فيها عرضا وطولا، وإلى الآن ما زال آثار هذا التلاعب إلى الآن ما زال موجود في تراثنا. لابد أن ننقي التراث من الأمويات ومن الإسرائيليات التي حصلت في عهد بني أمية. تفضل.
هذا الاتصال من الأخ علي من العراق. السلام عليكم أخ علي ورحمة الله، عظم الله أجوركم، تفضلوا أخي العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم عظم السلام
الله لكم الأجر ومصاب الإمام الحسين،
أجركم الله عزيز،
عظم الله لكم الأجر، حياك الله.
باختصار شديد، أنا لا أؤمن الذين يحاولون تدشنة أو تأسيس أنه هذا الصراع صراع قبلي أموي هاشمي. أنا أؤمن أن هذه سياسة كانت سابقة ثم دشنة لمعاوية بالشام، وبالتالي قطفت الثمار. هل أنا على خطأ أم صح؟ وشكرا لكم.
بارك الله فيك.
نعم شكرا.
نحن هذه الرسالة التي نريد أن نثبتها بالدليل. نعم. حتى لا يبقى الكلام عاطفي وكلام عام، لا، نريد أن نثبتها بالدليل، وأنا الحمد لله إلى الآن ما زلت مع الدليل.
نعم.
في كل ما أقوله.
طيب هذا
وأنا اليوم. نعم. سأفتح يوجد اتصال.
نعم.
آخر
اسمح لي فقط أن نأخذ هذا الاتصال. طب. من الأخ أمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أخي أمين، أنت معنا من العراق.
أجركم بذكرى شهادة مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه الكرام، والعزاء إلى مولانا صاحب العصر والزمان وإلى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي مدى ظله العالي. شيخنا العزيز، مع الأسف الشديد نلاحظ أنه في كل سنة تخرج علينا بعض الأمور وتسمى بالشعائر. يعني الشعائر اليوم أصبحت يعني فرد قضية، يعني مع الأسف البعض كل شخص يخترع في قضية معينة ويسميها بالشعيرة ويدخلها تحت عنوانه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وطبعا نحن يؤسفنا أن نتكلم بهذه الطريقة. نحن كنا في السابق يعني ربما نغض النظر عن بعض الأمور من أجل رعاية المصالح العامة ومصالح المؤمنين وعدم تفرقة بين المؤمنين، ولكن مع الأسف الشديد يعني وصل بالأمر بالبعض إلى أمور يعني لا تحمد عقباها. يعني حتى سمعتم بهؤلاء الذين خرجوا في بعض السنوات يسمون أنفسهم أجلكم الله بكلاب العباس و كلاب رقية ومشاكل ذلك، يضعون في رقابهم السلاسل. ويعني حقيقة أنتم وسماحة سيد حسن نصر الله تصديتم لهذه الأمور، لكن مع الأسف الناس لحد أنا أتريد أن تقتنع أن هذه لا تسمى بالشعائر، وليس
بل اخترعها الناس، ممارسات اخترعها الناس.
نعم إن شاء الله. نحن أنا أعدك أخي الكريم.
نعم شكرا أخ علي، إن شاء الله الشيخ يجيب. شكرا لكم.
نحن الآن كما نتكلم عن التحريف الأموي للدين، أيضا من مسؤوليتنا ومسؤولية طلاب العلم والعلماء ومسؤوليات المراجع بالدرجة الأولى، هو أيضا أن نقف في وجه تحريف الثورة الحسينية، تحريفها أيضا من الداخل، تحريفها باسم الحسين عليه، كما معاوية أراد أن يحرف الإسلام باسم الإسلام. أيضا هناك من يحرف، طبعا هناك من يحرف ثورة كربلاء، أنا أعتقد بأنهم هؤلاء أغلبهم يحرفون ثورة كربلاء، ولكن من حيث لا يشعرون بنية طيبة. خصوصا بالنسبة للشباب، أكيدا شبابنا يعني يحرفون ثورة كربلاء وهم لا يشعرون، لأنه نعم هناك من لم لم ينشر ثقافة الوعي، لم يقدم لهم البصيرة في الشعائر. الشعائر تحتاج إلى بصيرة أيضا كبصيرة العباس. نعم بصيرة تحتاج القضية. فأنا أعدك أخي الكريم، ولكن أنا الآن أريد أن أتكلم عن التحريف الأموي، ثم إن شاء الله سنأتي في حلقات إلى التحريف، تحريف الشعائر، لأنه معركة التحريف مستمرة من الآن إلى يوم ظهور القائم عز الله تعالى فرجه الشريف. فنحن لهم بالمرصاد لمشروع التحريف، تحريف الإسلام، تحريف الشعائر الحسينية، تحريف عاشوراء، فنحن لهم بالمرصاد، هذه وظيفتنا وهذه وظيفتنا المقدسة، وأنا إن شاء الله سأتكلم عن هذا الموضوع. بالعودة إلى التحريف الأموي في الدين والتلاعب في الدين، هنا في هذا اليوم أنا سأقدم لكم ماذا الخطة. أولا سأقدم لكم الخطة العامة لبني أمية من أجل القضاء على الإسلام، ما هي خطتهم كانت؟ خطتهم كانت هي بشكل أساسي تعتمد على ضرب الثقلين في الدين. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد بأن الدين يرتكز على ثقلين أساسيين، يعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، كما ورد في صحيح مسلم رواية متواترة. معاوية والمشروع الأموي يعلم بأنه لا يمكن أن يقضي على الإسلام، يخرب الدين، إلا إذا خرب الثقلين، إلا إذا تلاعب بالثقلين، إلا إذا حرف الثقلين، تحريف أو تخريب، تهديم أو تحريف، مارس الأسلوبين ليطفئ نور الله، ومارس الأسلوب الثاني هو يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكما ذكرت استهدف الثقلين، القرآن الكريم واستهدف الثقلين، يعني آل البيت عليهم الصلاة والسلام.
يعني ليصفوا لهم مشروعهم، ليصفوا هذا المشروع يجب إقصاء القرآن وإزالته عن مرتبته، وإزالة أهل البيت عن مراتبهم التي رتبهم الله عليها.
لا يمكن أن يمرر معاوية أو المشروع الأموي، لا يمكن أن يمرر أهدافه إلا من خلال ضرب الثقلين، إلا ضرب هذين المرجعين الأساسيين في الأمة الإسلامية. فهذه قضية أنا أتصور بأن هي واضحة كانت في سلوك معاوية وفي سلوك بني أمية المشروع الأموي. لا يمكن إرجاع الجاهلية إلا من خلال ضرب الإسلام. ما هو روح الإسلام؟ روح الإسلام القرآن الكريم، روح الإسلام محمد وآل محمد، يعني القرآن الصامت والقرآن الناطق. فهذه التركيبة، هذه المعادلة ركز عليها معاوية مثلا. طبعا هذا بشكل عام، هذه الخطة العامة اللي كانت للمشروع الأموي. نبدأ بالقرآن، ماذا فعل معاوية في تحريف القرآن؟ معاوية استعمل الأسلوبين في تحريف القرآن، تحريف اللفظ للقرآن، يعني إطفاء، واستعمل أيضا التحريف المعنوي، يحرفون الكلمة عن مواضعي. لاحظوا، سأعطي طبعا سأقدم أمثلة بما يسمح الوقت. طيب ماذا فعل معاوية من أجل أن يحرف القرآن؟ استهدف أعظم آية في القرآن كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. ما هي أعظم آية في القرآن؟ أستاذ جمال. دكتور جمال. أعظم آية في القرآن، ما هي أعظم آية في القرآن؟ ليس فقط في القرآن، في كل الكتب السماوية. بسم الله الرحمن الرحيم.
البسمة.
طيب، وإنه، لأنه هذه الآية ليست موجودة في القرآن، موجودة في كل الكتب السماوية. بسم الله، وإنه سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية عنوان الأبرز لكل الكتب السماوية. معاوية استهدف هذه الآية. عجيب، تقول يعني معاوية ممكن مثلا أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، أراد أن يحذفها، وبدأ بعملية الحذف طبعا، ولكن تصدى له من؟ تصدى له أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل تصدوا له أيضا حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المدينة المنورة. والقصة، من ينقل القصة؟ كتب التاريخ تنقل لنا القصة، ولكن هناك من ينقلها بطريقة مخففة. ولكن أنا أريد أقدم لكم الطريقة، يعني الصورة والمشهد الحقيقي لهذه القضية التي نقله الأخ المخرج. إذا تضع الصورة على الشاشة، كتاب الأم للإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه، في هنا الإمام الشافعي ينقل هذه الرواية. يقول: أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال إلى آخره. طبعا الرواية سندها صحيح، سندها معتبر ومن عدة جهات. قال عن إلى آخره. يقول معاوية قدم المدينة، جاء إلى المدينة فصلى بهم.
نعم.
لما كان حاكم، صوب بعنوان حاكم.
نعم.
وأين؟ في المدينة المنورة.
مه.
يعني يريد أن يترك بصمة ثقافية أين؟ في المدينة، لأن نعم. المدينة هي كانت ماذا؟
حاضرة،
كانت
المركز، حاضرة النبوة
الثقافي. طبعا حاضرة ثقافية. معاوية على كل حال عنده دهاء، بيعرف شو بيساوي، وبيعرف وين بيضرب ضربته، بيعرف وين بيضرب ضربته، وين يريد يحرف القرآن، يريد أن يحسب بسم الله الرحمن الرحيم في المدينة المنورة، حتى ماذا؟ حتى تصبح سنة وتنتقل إلى الأمصار وتحسب بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن الكريم.
نعم.
طيب يقول قدم إلى قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر. واقعا يعني أنا أتعجب من الناس الذين إلى الآن يقول لك معاوية خط أحمر. معاوية أخي
ويترضى عليه.
هذا معاوية بده يحذف لك بسم الله يعني شو ما يحذف؟ يعني بده يحذف البسملة من أم الكتاب. هلا نعم بعض الروايات تقول تخفف، ولكن روايات مزورة، روايات لم يجرأ أصحابها أن ينطقوا بالحقيقة إلا الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه، أنه يريد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من صور القرآن. لا، هذه الحقيقة، يريد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن الكريم. إن فيقول فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذ خفض، يعني لما يركع ما كان يكبر، وإذا رفع ما كان يكبر. هذا طبعا سنة، ماشي الحال، التكبير ما يكبر، ولكن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يقرأ بسم الله، ما كان يقرأ، ما أنه كان يقرأها إخفاتا كما حاول البعض أن يعني يلبس، يعني كما حاول البعض أن يعني يخفف عن القراءة، ما قرأها. فناداه المهاجرون رضوان الله تعالى على هؤلاء المهاجرين، فناداه المهاجرون، هؤلاء الصحابة الذين وقفوا أيضا بالمرصاد لمعاوية، فناداه المهاجرون حين سلم، بعد ما سلم، والأنصار يقالوا ما هو يا معاوية، سرقت صلاتك باطلة.
نعم.
هذا معنى سرقت صلاتك، لأنك إذا ما بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة.
نعم.
مو بالصور. قالوا له يا معاوية سرقت صلاتك، أبطلت صلاتك، لأنه لا صلاة بلا بسملة، بلا بسم الله الرحمن الرحيم، هي أم الكتاب.
نعم. سمحت شيخ، عندما طبعا. يقول هكذا المهاجرون ويعني المقربون أيضا منهم طبيعة الحال معروف، يعني عندما يتهم معاوية بأنه سرق الصلاة وأبطل صلاته، يعني هذا وهو المفروض الحاكم الإسلامي وهو المفروض الخليفة، إذا كان رأس الخلافة هكذا فما بال يعني هو القاعدة والأذناب.
مولانا هو أصلا فعلها لأنه رئيس، لأنه حاكم.
نعم.
ومعاوية هو قاصد هذا المعنى.
نعم.
هو قال بأنه أنا حاكم، أنا بيجي على المدينة، المدينة هي مركز الإشعاع، هي على كل حال هن الذين كانوا يحملون ثقافة الإسلام. أنا ما بذكرها بالصلاة، بتصير سنة. إيه؟ وطبعا اللي بيخالف الحاكم بعد ذلك أكيدا على طريقة معاوية بيقطع راسه، ما حدا بعد بيسترجي، بتصير سنة وبتمشي من المدينة المنورة إلى كل الأمصار، ونحن بيكون معاوية قضى على أعظم آية في القرآن كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. هو عمدا عملها لأنه حاكم، وعمدا فعلها في المدينة المنورة. فمعاوية كان عنده مشروع لإخفاء ولدفن أعظم آية في القرآن الكريم.
طيب قد نعم. قد يسألك سائل، لماذا هذه الآية يعني بعينها؟ تفضل.
سؤال واقعا سؤال حكيم.
نعم.
لماذا؟ أولا معاوية أراد أن يبدأ جس نبض، يريد أن يبدأ بماذا؟ يبدأ بعملية تحريف القرآن، فمرر هذه الآية، إذا نشحت معه بيستمر بالتحريف اللفظي للقرآن غير التحريف المعنوي سأتكلم عنه. واحد اثنين، هلأ قد تقول لي أنت عم تسيء الظن في معاوية. لا يا أخي، أنت الآن إذا بتراجع ما فعله معاوية ستعرف أن القضية لها شواهد. واحد اثنين ودي اثنين. المسألة الثانية، هذا السؤال اللي سألته واقعا يعني أدخل السرور على قلبي،
سلمكم الله.
لماذا؟ العلة، العلة لأنه معاوية كحاكم، كحاكم يريد أن يحكم بالحديد والنار، يعني بلا رحمة بلا شفقة، قتل سبي، قطع ثدي، ما فعلوه في كربلاء يعني قتل أطفال، سبي حريم النبي في المدينة المنورة، اغتصاب نساء، يعني حكم معاوية هو حكم بلا رحمة، كما الآن يفعل جماعة معاوية عن الوهابية أو هؤلاء التكفيريين، جماعة وهابية، جماعة ابن تيمية، ابن تيمية هو المدرسة الأموية. فمعاوية طالما هذه الآية يرددها المسلمون، يعني الإسلام هو دين الرحمة، إسلام دين المحبة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني الحاكم لابد أن يكون رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإسلام بكلمة واحدة هو إسلام الرحمة والمحبة، ولكن معاوية يريد أن يحكم ماذا؟ يريد يحكم بالقتل والدفن وإعدامات وسبي نساء وقتل أطفال والتنكيل والتعذيب وقطع الرؤوس و إلى آخره، سأتكلم إن شاء الله عنها. طيب حينئذ الناس عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتنظر إلى فعل معاوية سيفتضح أمره، سيعلمون يعني أن هذا ليس من الإسلام. لهذا السبب أراد أن يقضي على هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم. نعم معاوية كان يخطط، هو كان داهية يعني بأنه طالما هذه الآية موجودة في القرآن ويرددها الناس بأن لا يمكن لمعاوية أن يعني يتعامل بوحشية وبعنف مع الناس طالما هذه الآية، وإلا الناس رح حينئذ ستقول بأنه هذا ليس من الإسلام. لا. يعني كما فعل الحسين عليه السلام، الحسين لما خرج إلى كربلاء فعل ما فعل به اليزيديون، افتضح أمر يزيد بأنه هؤلاء ضد أهل البيت، هؤلاء ضد القرآن، هؤلاء أصلا ما عندهم رحمة. هذه الآية القرآن الكريم كان يفضح معاوية فأراد أن يخفيها. هذا طبعا هذا تحريف لفظي للقرآن الكريم، تحريف معنوي.
طيب قبل أن ننتقل إلى التحريف المعنوي سمعت شيخ، اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال من العراق من الأخ العزيز صباح الشريف. تفضلوا أخي صباح، السلام عليكم وعظم الله أجوركم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ، أعظم الله أجوركم،
أجركم الله،
أعظم الله لكم.
تحياتنا للشيخ الفاضل،
تحياتكم الله بركاته، أعظم الله أجوركم.
شكرا شيخ، أشكرك دائما جنابك من تذكر تذكر الأحداث التاريخية، دائما تذكر لها يعني الأساس في كيف حدثت يعني وحقيقة باستشهاد الإمام الحسين علينا أن نأصل الحدث، هذا الحدث المروع اللي وقع بالقرن الأول الذي وصف بحديث موضوع أنه خير القرون، حديث خير القرون وحديث أخرى يجعل الشرعية إلى مسار سيء بالأمة الإسلامية وإلى مقتل الإمام الحسين. مقتله ما كان استثنائي، لا كان ببعد تاريخي، التأصيل للأحداث حقيقة يخلق معرفة ويقين بالهدف ويبعد الشك والقلق عن المشاهد في هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام على آله سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. هذه لابن يقول الرسول هذا الحديث لابن مسعود. فقلت يا رسول الله أنا أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسأليني كيف أفعل يا ابن عبد، كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى. طبعا هذا موجود بالمصدر صحيح في ابن ماجه. ف فالحقيقة هذا الحديث وغيره ينزع من عنده عملية استمرار حكم القرآن والإسلام الأصيل. يعني هذا مثلا في تفسير الآخرين أنه يطاع الحاكم إلا فيما عصى الله،
لا.
حتى لو كان هذا يطفئ السنة. وقتل النبي، قتل الحسين عليه السلام هو قتل للنبي صلى الله عليه وآله، هو إطفاء للسنة. وحديث آخر مثلا حديث الحثالة، هذه كلها في القرن الأول، يعني كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا القرن مشحون حقيقة بوضع معين شاذ، وخلوا حديث موضوع أنه خير القرون، فكل شيء موثق يعني إلى أن جاء
وصلت الفكرة
وبرر إلى قتل الإمام الحسين.
أشكركم كثيرا أخي صباح، جزاكم الله خير وعظم الله لكم.
مداخلة قيمة، مداخلة قيمة جدا. نعم، أنا أذهب إلى منبع الانحراف، أساس الانحراف. للأسف هناك من الآن يعني يريد أن يسلط الضوء على الشخصيات في شو اسمه، من الصحابة أو من غير الصحابة، يريد أن يحملهم يعني مسؤولية تحريف الإسلام، أو يريد أن يحملهم مسؤولية ما وصلت إليه الأمة. طبعا أنا لا أريد أن أبرئ يعني فلان أو فلان، ولكن أنا أعتقد بأنه علينا نحن أن نسلط الضوء على المشروع الأموي. مشروع الأموي، هذا المشروع هو السبب الأساسي لانحراف الأمة وأن نعيش إلى الآن. هناك الآن من يعيش في أمتنا ثقافة أموية جاهلية، وهو يظن أنها هي ثقافة إسلامية محمدية. فإن لم نسلط الضوء على المشروع الأموي، إن لم نكشف حقيقة المشروع الأموي، لن نعرف قيمة كربلاء، ولن نعرف قيمة هذه التضحيات التي خرج من التي قدمها الإمام الحسين. وإن لم نكشف المشروع الأموي، لا يمكن لنا أن نصحح تراث الإسلام، التراث الإسلامي. لا يمكن لنا بعد أن نميز بين الإسلام المحمدي والإسلام الجاهلي. هذه قضية مهمة جدا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى تحريف القرآن معنويا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. في هذا المجال شواهد كثيرة جدا. معاوية بما هو حاكم ارتكب مخالفات للقرآن الكريم، وكان يدعي هذه المشكلة. عندما كانت الناس تسأل أو تطالب، كان ينسبها إلى القرآن الكريم. يعني كان يعمل عمليات تحريفية ويعمل عمليات مخالفة للقرآن، ولكن ماذا كان يسندها إلى القرآن الكريم. هذا نحن بنسميه التحريف المعنوي. يعني يحرفون الكلمة عن مواضعها، كما ذكرنا سابقا التحريف إما مباشر أو غير مباشر، إما صريح وإما غير صريح. إما ليطفئ نور الله أو ليحرفون الكلم عن مواضعه. على طريقة على كل حال الفراعنة. فمعاوية مثلا من التحريفات الخطيرة، كثيرة جدا هي، ولكن من التحريفات الخطيرة التي فعلها لتحريف القرآن الكريم، هي قضية مهمة جدا في حياتنا، هي قضية أساسية في القرآن الكريم، وهي قضية حرية الإنسان. حرية الإنسان التي من أجلها جاء الأنبياء. الأنبياء من أجل ماذا جاءوا؟ ليضعوا عن الناس الأغلال، ليكسروا الأغلال عن الإنسان. الأغلال سواء أغلال الظالمين أو الأغلال الفكرية التي يعيشها الإنسان. الحرية يعني الرسالات السماوية أحد مقاصدها العظمى هي الحرية. الإنسان يكون حرا في دينه وحرا
في فكره،
حتى
في إرادته، في قراراته.
معاوية ماذا فعل؟ نشر ثقافة أن القرآن يقول لكم بأنه لا مشيئة، لأنه لا حرية لكم، وأنتم مجبرون في أي قضية، في قضية الحكم، في قضية الحكم التي هي من أهم القضايا في حياتنا الاجتماعية. وهو لأنه عرف بأنه سيموت، وأصابه المرض الذي دعا عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من شارك في عملية اغتيال الرسول أصيب بهذا المرض، عرف أنه راح يموت، فعين ابنه يزيد حاكم، ويعرف من يزيد، وأنا سأتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله. وهذه أيضا من أعظم جرائم معاوية، أنه ابنه السكير الخمير الفاسق إلى آخره الناصبي عينه خليفة على المسلمين. بعد ما أنه عين صار يطلب البيعة ليزيد، من الذين لم يبايعوا هي أم المؤمنين عائشة. وهذا موقف لابد لنا أن نحن أن نثمنه لأم المؤمنين عائشة. قالت له لا يزيد، هذا الخمير تريد تجعله خليفة للمسلمين؟ اعترضت عليه. ماذا فعل هنا معاوية؟ قال بأنه لا، هذه من السماء، هذه مشيئة الله، يعني من القرآن يعني.
لا
هي مشيئة الله، شوف كيف يحرف الكلم عن مواضعه. طبعا هو لم تسلم منه أم المؤمنين عائشة، حفر لها حفرة وهي راجعة، وقعت في الحفرة وقتلها كما قتل أخاها عبد الرحمن، وكما قتل أيضا من قبل، أيضا قتل محمد بن أبي بكر، أيضا أخاه محمد بن أبي بكر. فمعاوية يحرف القرآن في قضية، ماذا؟ في قضية المشيئة، أن الإنسان له أيضا له اختيار، الإنسان ليس مجبورا. هي قضية جدا مهمة، هي قضية الجبرية. ولهذا السبب حكام بني أمية أيضا كانوا يقتلون كل من كان من المفكرين ومن العلماء الذين كانوا يناهضون ويرفضون الجبرية، مثل جعد ومثل غير الذين قتلوهم بأنهم منحرفون عن الدين، ولكن كان ذنبهم أنهم كانوا يرفضون الجبرية، هي القضية العقدية المنحرفة التي أراد بنو أمية أرادوا تكريسها في ثقافة، يعني تحريف عقائدي،
إضافة إلى 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 تكريس أيضا يعني المرجئة، يعني هول الفكرتين مع بعض كتير بينسجموا من أجل تخريب طبعا كامل للفكر فعلا وللإرادة،
تخريب الدين. يعني بعد الدين ما في عدالة، يعني الله عز وجل ليس بعادل، يعني بيجبرك وبيحاسبك، يعني أنت مجبر وتتعاقب. يعني ضرب العدالة، العدالة هو أهم مفهوم من مفاهيم الدين. نحن لهذا السبب جعلنا العدالة في مذهب أهل البيت أصل من أصول الإسلام. يعني أصل من أصول من أصول الدين. العدالة، عدالة الله، عدالة الحاكم، العدالة أصل أساسي. فأراد أن يضرب العدالة، أراد أن يضرب قضية عقدية مهمة جدا في حياة الأمة الإسلامية باسم القرآن.
طيب سمعت شيخ، أدركنا
هذا تقريبا على مستوى القرآن.
أدركنا الوقت، سنستكمل
أنه إن شاء الله أنا سأكمل. طبعا أنا لن أتكلم بعد عن تحريف معاوية للقرآن، تحريف المعنوي، لأن الشواهد كثيرة جدا، وأنا أريد فقط أن أفتح الأبواب في هذه الحلقات. وأنا أدعو العلماء والمحققين كما فعل الشيخ حسن فرحان المالكي، ذلك العالم السني من حرير الذي واقعا اشتغل في هذا الموضوع يعني، ووصل إلى نتائج جدا مهمة. أنا غدا إن شاء الله سأتكلم كيف أراد المشروع الأموي إطفاء نور أهل البيت، وكيف أراد إطفاء نور، استعمل أسلوب الإطفاء، إطفاء نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني الثقل الثاني، إني تاركم فيكم الثقلين، الثقل الثاني وهم إن شاء الله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
كل الشكر لكم سمحت شيخ أسد محمد قصير، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية، كل الشكر على هذه الإفاضات وهذه المطالعة القيمة، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.